بسم الله الرحمن الرحيم. أمس كأن تركنا مسألتين في باب الأموال التي يجب فيها الزكاة، النقدان فهما الذهب والفضة، وهذا ما في خلاف اتفاق إذا بلغ النصاب. قال: وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشر بعذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. دل على أنه مسلم، لا إله إلا الله. وهناك أدلة أخرى يعني. طيب بارك فيكم، هذه من الأمور المتفق عليها، ما في خلاف، لكن الأنصبة أيضا سيأتي بعد ذلك شروط الزكاة الذهب والفضة. مسألة النقود هذه الورق، لو قال القائل: كيف أنتم تلحقون هذه الذهب والفضة وهذه ما لها حرمتها أو ما لها يعني كالذهب؟ الآن مثلا هذه الأوراق أهل الصناعات ما يقبلونها تكون ماذا؟ تكون يعني هي ماذا؟ قائمة مقام غيرها يعني في الدول الصناعية، ما يقبلونها لأن الدولة لو سقطت فسدت هذه الورق. ولكن يعتمدون في باب الخزانات الذهب والفضة وعلى إثرها أو البترولات أو نحو ذلك مما يضمن صناعة هذه الأوراق، صناعة هذه الأوراق. فيقال: هذه قد اتفق العلماء أو اتفقت الدول على أن هذه تقوم مقام الذهب والفضة، إذن فيدخل فيها الربا وفيها الزكاة وفيها يعني ما يحصل في غيرها، تقوم مقام الذهب والفضة تماما. فهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن من أهل العلم من يعني كان لا يرى فيها الربا ولا يرى فيها الزكاة، فهمت الآن؟ لكن الصحيح أنها تأخذ ما أخذ الذهب والفضة. أي نعم، تقوم مقام الذهب والفضة في المعاملات وفي الزكوات وغيرها. طيب الثالثة، المسألة الثالثة تلقناها أيضا البارحة: عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الكسب يعني هذا المداولة بالبيع والشراء. قال: فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. عندي تعليق علقت صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة فإن فيه زكاة في كل عام. رواه عبد الرزاق وأبو عبيد وغيرهما، وهو صحيح إليه، وجاء عن عمر، لكن فيه عن عمر مقال، لكن هو يشد هذا. وقال ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يدار بها التجارة أو يراد بها التجارة الزكاة. انتهى من الجزء الرابع صفحة 48 و200 من المغني. طيب إذن نحن سلفيون نأخذ بقول من؟ بقول السلف. ابن حزم وبعض أهل العلم لا يرى الزكاة في التجارة، هذا قوله مرجوح، الله أعلم. نعم، حتى الشوكاني هو تبع ابن حزم وداود الظاهري. على كل هو قول هؤلاء متأخر أولا، وجماهير العلماء على هذا وأخذوا هذا بالعمل، حتى لو لم ينص عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا، هو جاء من حديث جابر بن سمرة لكن ضعيف في مسألة يعني قال في التجارة فيها الزكاة، لكنه ضعيف. لكن فعل ابن عمر والصحابة في ذلك الزمن هذا يؤخذ بقولهم بارك فيكم، وعلى هذا عامة العلماء فمال. إنما سيأتي الكلام هل يؤخذ من القيمة أو يؤخذ من نفس التجارة، فهمنا؟ الظاهر أنها تقوم بالمال نقد للنقد، إلا إذا كان في إخراج تلك السلع منفعة للمستهلك، كأن يكون التجارة برا أو أرزا أو زيتا أو نحو ذلك أو ثيابا نافعا للمستهلك وهو يحب ذلك، لا بأس، هذا عند العلم بأنه أنفع. أما مجرد الإخراج، بعض الأحيان تعطيه ثيابا وما يريد ثيابا، هو يريد طعاما، تعطيه طعاما وعنده طعام ما يكفيه، هو يريد نقدا ليقضي دينه أو ليشتري لأولاده ثيابا ونحو ذلك، فهمنا؟ فلهذا النقد هو رأس يعني الأموال، فيشترى به أي شيء، فلهذا ترجع التجارة إلى ماذا بارك فيكم؟ إلى هذا، إلى النقد، أنه تخرج زكاته نقدا. العقارات المعدة للبيع كذلك تقوم في كل سنة من البيوت والأراضي ونحو ذلك. أي نعم، يعطى المال من الطيب حتى لا يتحكم من البقيع. عندك أخشاب، وش تعطي أخشاب؟ وش الفائدة؟ ما يستطيع. وبعض الأشياء يعني يكون تافهة ما لها معنى كبير إذا أعطيها الشخص، لكن التاجر يتصرف فيها. قال المصنفون عافاهم الله تعالى: المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب شروط وجوبها. الحكمة، قال ألف: الحكمة من إيجاب الزكاة، شرعت الزكاة لحكمة سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة لا شك، منها تطهير المال وتنميته، الله يجعل فيه البركة يعني بسبب هذا هذه الزكاة، وإحلال البركة فيه النفع والزيادة، وذهاب شره ووبائه، شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد، الله يحفظ به المال يعني. الثانية تطهير المزكي من الشح والبخل، تطهير نفسه، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. نعم، لأن الشخص إذا بقي ما ينفق ربما بعد ذلك ما يستطيع ينفق على أهله. طيب، الثالثة مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين، الله قادر أن يغنيهم أصلا لكن جعل هذا فقيرا وهذا غنيا ليبلوا بعضهم ببعض، لينظر هل ينفق المالك هل المال هل ينفق أم أنه سيبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه. وأيضا ابتلى الفقير بالفقر لينظر هل سيصبر ويتحمل أم أنه سيذل الأغنياء ويقاتلهم ويحسدهم ويؤذيهم، هذا ابتلى لك أيها الفقير، إن صبرت فلك الأجر العظيم. لهذا وعد الله عز وجل الفقراء أن يدخلوا الجنة قبل الأغنياء 500 عام، والفقير والغني يبقى يحاسب، وذاك الفقير من أجل يتنعم لأن ذاك الغني قد سبق شيء من النعم. قال: وهذا رد على الشيوعيين أيضا الذين يقولون نأخذ أموال الأغنياء ونجعل الناس سواسية مثل أسنان المشط. نقول لهم: صدقتم، تجعلون فقراء حقراء ما عندما يملكون شيئا. إذا أردتم أن تضطهدوهم أخذتمهم في يوم وليلة، كما حصل في حزب الاشتراك في جنوب اليمن حين كان حاكما، أكثر الناس ذلوهم وأهانوهم في باب الأموال وأخذوا كثيرا من أراضيهم وأمموها. كذلك في الحبشة وبغيرها من البلدان التي كانت الشيوعية مسيطرة عليهم، هذا رد عليهم حيث جعل الله هذا غنيا وهذا فقيرا، يملأ بعضكم بعض ويتخذ بعضكم بعضا سخرية، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه حكمة لله. كذلك رد على الرأسماليين الذين همهم المال. قال الرابع: تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع. فحينما يعطي الفقير أخاه، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه. صحيح، سبحان الله. بل تجد الغني الكريم مع جيرانه وأصحابه ويبذل الأموال للفقراء يمدحونهم في كل مجلس، سبحان الله. والغني البخيل يذمونه في أكثر المجالس، والله المستعان. قول الفقراء: فلان صح عنده مال لكن هذاك ما فيه ثقة، هذاك ما فيه كذا، هذاك ما فيه، هذاك بخيل، هذاك. وربما سبوه وزادوا على اللازم، والله المستعان. من دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق والباطل. فهو هذا الغني البخيل يعني كأنه يقول للناس: أنا ما أعطيكم فأنتم ذموني، فيذموني. قال: وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. الأمن صحيح، لهذا الشيوعيون كانوا يستثيرون الفقراء على الأغنياء. يقولون: ليش من فضلهم هكذا؟ ولماذا يكون هكذا؟ لا بد المال أن يكون للغني والفقير سواء. فالفقراء المغفلون ظنوا أنه صدق أنهم سيعطونهم حق الأغنياء، فبقوا معهم في ثورات وأخذ أموال الناس بالباطل. والمهم، والحزب الاشتراكي فوق رؤوسهم، في الأخير احترقوا، لا هم أصحاب أموال ولا هم أصحاب دين، فصاروا صفر على الشمال، صاروا يتمنون الأشياء الضرورية، الرز عليه طابو، الموز عليه طابو، كما أخبرنا إخواننا هذا في اليمن وفي غيرها مثلها أكثر، مع أن اليمن عنده قبائل شديدة وكذا، ومع هذا قهروهم، وإلا في الجنوب قبائل كبيرة وكريمة وعظيمة ثبتوا على دينهم، إلا من ندب، إلا بعض الناس تذبذب والعياذ بالله، وإلا كانوا على خير في الجنوب. ومع هذا لما أزال الله الاشتراكية تنظر ما شاء الله، انتفض الناس إلى الخير وصارت مساجدهم ممتلئة بالصلاة والعلم والدعوة، وفقنا الله إياهم حقيقة. لكن الأحزاب هذه الكافرة يعني يزعمون أنهم هو الحزب البعثي هكذا، يقول لا بد أن يكون العرب على منهج واحد، وفي الحقيقة لا هم حول العرب ولا هم حول يعني عجم، هم حول التسلط على الناس. وإلا فالبعثي أحدهم قال: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. قال قائلهم: أهلا وسهلا بكفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نعوذ بالله. طيب، بارك فيكم، والحمد لله كسر الله هذه الأحزاب التي قد كانت كالسرطان، وهم كانوا أولا يدعون العروبة، العروبة ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين
العجم والعرب، فهمت الآن؟ والإسلام جاء بجمع الناس لا بتفريقهم ولا الدعوة إلى العصبية. طيب، فتعطي مالك وزكاتك العجمي أو العربي الذي بجوارك والذي أنت متصل به، حتى تعطيه ولو كان بعيدا عنك وأنت تعرف أنه محتاج أو هو من المجاهدين أو حصلت عليه نكبات، تعطيه من مالك الذي أعطاك الله إياه، سواء كان عربيا أو عجميا. بارك فيك. نتم هذا. قال تحقيق، ثم قال الخامس: إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة لله تعالى، ثم في تنفيذ أمره. السادس: أنها تدل على صدق إيمان المزكي. نعم، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها المحبة لمحبة الله ورضاه. السابع: أنها سبب لرضا الرب سبحانه وتعالى ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. تفضلوا. بارك الله.